سلام ودعاء ومحبة لجميع الأخوة والأخوات. أنهينا الجزء الثاني عشر من تأملاتنا في إنجيل متى العهد الجديد، وكان ذلك الجزء معنون بالمسيح يلعن شجرة التين ويكذب على العهد القديم ويدعي أنه رب داود. وكان في ذلك الجزء وتلك الحلقة عدة نقاط مهمة ومثيرة جدا. من تلك النقاط: كيف تتساقط النجوم على الأرض، وكيف يتنبأ بتنبؤات لابد أن تحدث على الجيل الذي هو فيه ولكنها لم تحدث وإلى اليوم، وكيف يأمر ببعض الناس إلى الجنة والبعض الآخر إلى الهاوية أو إلى جهنم. وقد وصلنا إلى الجزء الثالث عشر والحلقة الأخيرة من تأملاتنا في إنجيل متى، وسوف تكون هذه الحلقة باختصار عن كيف يسلم المسيح، كيف يعطى ويباع إلى أعدائه من قبل أحد تلامذته، وكيف يهرب التلامذة ويتركون المسيح وحيدا يعذب ثم يسلم إلى الصليب فيصلب، وكيف أن بطرس المقرب إلى قلب المسيح ينكر المسيح 3 مرات في مواقف مختلفة بين ليلة وضحاها. في الإصحاح 26 يقول: ولما أتم يسوع هذا الكلام كله قال لتلاميذه: تعرفون أن الفصح يقع بعد يومين وفيه يسلم ابن الإنسان ليصلب. واجتمع في ذلك الحين رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب في دار قيافة رئيس الكهنة، وتشاوروا ليمسكوا يسوع بحيلة ويقتلوه، ولكنهم قالوا: لا نفعل هذا في العيد لئلا يحدث اضطراب في الشعب. لما نتأمل في هذه الآيات نجد التناقض والاضطراب. فيسوع يقول: تعرفون أن الفصح يقع بعد يومين وفيه، يعني وفي الفصح، يسلم ابن الإنسان ليصلب. لكن يقول شيوخ الكهنة أنه لا نفعل هذا في العيد لئلا يحدث اضطراب في الشعب، إذن لن يحدث هذا في العيد. ثم يقولون اضطراب في الشعب، لكننا لم نجد اضطرابا، بل نجد أن الشعب أعانهم على جيسوس، وضرب جيسوس من قبل الشعب، وكيف الجواري أو الجاريتان أرادتا إسقاط بطرس، وبطرس يتخلى ويكذب وينكر المسيح. كل هذا موجود في هذه النصوص التي تأتي، وبالتالي لا تكون هذه النصوص التي قرأناها الآن مستقيمة. الآية 6 وموجود في مرقس، موجودة في يوحنا: وبينما يسوع في بيت يانيا عند سمعان الأبرص، دنت منه امرأة تحمل قارورة طيب غالي الثمن، فسكبته على رأسه وهو يتناول الطعام. فلما رأى التلاميذ ما عملت استاءوا وقالوا: ما هذا الإسراف؟ كان يمكن أن يباع غاليا ويوزع ثمنه على الفقراء. فعرف يسوع وقال لهم: لماذا تزعجون هذه المرأة؟ فهي عملت لي عملا صالحا، فالفقراء عندكم في كل حين، وأما أنا فلا أكون في كل حين عندكم. وإذا كانت سكبت هذا الطيب على جسدي فلتهيئه للدفن. الحق أقول لكم: أينما تعلن هذه البشارة في العالم كله يحدث أيضا بعملها هذا إحياء لذكرها. هذه النصوص إذا تأملنا فيها إنه تأتي امرأة فتسكب العطر على رأس جيسوس المسيح وهو يأكل الطعام مع التلاميذ، هل يمكن أن يعقل ذلك؟ نحن نعرف أنه العطر كيف يفسد الطعام وكيف يفسد المشرب، نحن جربنا ذلك. لما يضع أحد الناس أو أحد الأبناء يضع عطرا ونحن قريبون منه، ربما يوجد عندنا شاي نشربه، ربما ماء، ربما طعام نأكله، فسوف يتغير ذلك الطعام بسبب ذلك العطر، من رائحة ذلك العطر سوف يخرب طعم الطعام ويفسد، ثم سوف يخرب المشرب أيضا. فكيف يعقل أن تفعل امرأة ذلك في وقت الطعام؟ هذا لا يمكن أن يصدق، يعني إلا أن يكون عملا مخبولا. فهل يمكن أن تكون هذه القصة عبارة عن إكذوبة لفقت وسطرت لأنها لا يمكن أن تصدق، لأنه لا يمكن أن تستخدم العطر وقت الطعام لأنه سوف يفسد مذاق الطعام ورائحة الطعام، وسوف تجد أن الأمر أصبح يعني غير طيب وغير صالح ولا يمكنك الأكل، ولن تستلذ بالطعام ولا بالمشرب. ونصل إلى الآية 14 وموجودة في مرقس ولوقا أيضا، وهي عن خيانة يهوذا للمسيح. وفي ذلك الوقت ذهب أحد التلاميذ 12 وهو يهوذا الملقب بالإسخريوطي إلى رؤساء الكهنة وقال لهم: ماذا تعطوني لأسلم إليكم يسوع؟ فوعدوه 30 من الفضة. وأخذ يهوذا من تلك الساعة يترقب الفرصة ليسلم يسوع. لو تأملنا في هذه النصوص وتأملنا فيما فعل يهوذا الإسخريوطي سنجد أنه الأمر غريب، يعني كيف لإله عظيم صنع المعجزات وأبان الحجج، شاف المرضى وسار على الماء وأحيى الطير كما ذكرنا في أنه هنالك نصوص أخرى في أماكن أخرى قالت أنه أحيى الطير، كيف لهذا العظيم الذي أعد تلاميذ يأتي تلميذ من تلاميذه، رأى كل هذه المعجزات وشهد له وأكل معه ثم يخونه من أجل دنانير، يعرف أنه عاقبته ونار أبدية، هلاك أبدي. فهل عيسى كان يحيي ويصنع المعجزات فعلا والخيانة هذه لا يمكن أن تصدق، لأنه كيف يمكن أن تخون ربك إن صدقت بأنه ربك؟ هل هذا التلميذ كان منافق ويظهر الطاعة لجيسوس وهو ليس مطيعا في واقعه إنما منافق وهكذا اتبع جيسوس؟ لأنه إن كان مطيعا لجيسوس لا يمكن أن يخون جيسوس، لأن الذي رآه من جيسوس كما تقولون رأى عظيما، كيف يمكن أن يخون كل هذه الأمور؟ أنا أتذكر أنه الباب الذي أدعى البابية وكان سيدا شيعيا في إيران في تلك الحقبة صار له أتباع، مسكوا أحد أتباعه معه وأرادوا أن يعدمونهما معا، في آخر لحظة يلتفت التابع للمتبوع ويقول له: يا سيدي هل أوفيت بالأمر الذي على كاهلي؟ هل أديت الذي علي؟ هذا التابع يقول لسيده، ويقتلونهما. فكيف للباب صاحب التخريف والأخطاء التي لا تؤمنون بها وتبخسون حق في وجوده كرجل مثلا صنع بعض الأمور كما يدعون أصحابه، فكيف يمكن أن يكون له هنالك تابع مطيع يموت في نفس اللحظة ويشهد بعظمة الباب؟ وأنتم لم يمت مع مسيحكم شخص واحد من أتباعه. كيف يمكن أن يصدق ذلك؟ بل أنكروه التلاميذ وهربوا، ثم بطرس أنكره 3 مرات، والذي أسلمه للمغسلة هو يهوذا الإسخريوطي. كيف يمكن أن يستقيم الأمر؟ أحمد القادياني، غلام أحمد صاحب القاديانية اللي ظهر قبل 100 سنة ونيف، هذا الرجل كان له أتباع قتلوا في سبيله ولم يسلموه لأعدائه، فكيف استطاع أن يصل لذلك في حين مسيحكم الذي تدعون إنه رب لم يقف معه أحد من أتباعه وتلاميذه المخلصين الذين اعتبرتوهم مقدسين وصنعوا المعجزات وتكلموا بالألسنة وشافوا المرضى وأحيوا الموتى وفعلوا كل المعجزات؟ من يمكن أو كيف لعاقل أن يصدق هذا الكذب والهراء؟ هل يمكن أن يصدق ذلك؟ أترك ذلك لذوي العقل وأصحاب البصيرة. ثم العجب العجاب أن قضية يهوذا الإسخريوطي كلها سرية بينه وبين أحد الكهنة واتفاق سري، كيف عرف بها القوم ودونوها في الكتاب؟ حتى انتحاره كان هو انتحار سري كما تقول الكتب، فكيف أعطوا هذا التفصيل عن الأمر؟ من أين؟ يعني ذهبوا إلى اليهود والكاهن اليهودي الذي اتفق معه يهوذا الإسخريوطي وصدقوا به ودونوا ذلك؟ أم من أين جاءت هذه المعلومات؟ ثم في مرقس ولوقا ويوحنا ونحن في متى هنالك آيات اتفقت وقالت: وفي أول يوم من عيد الفطير جاء التلاميذ إلى يسوع وقالوا له: أين تريد أن نهيئ لك عشاء الفصح؟ فأجابهم: اذهبوا إلى فلان في المدينة وقولوا له: يقول المعلم جاءت ساعتي وسأتناول عشاء الفصح في بيتك مع تلاميذي. فعمل التلاميذ ما أمرهم به يسوع وهيئوا عشاء الفصح. أين هيئوه؟ في بيت فلان. وفي المساء جلس يسوع للطعام مع تلاميذه 12، وبينما هم يأكلون قال يسوع: الحق أقول لكم، واحد منكم سيسلمني. فحزن التلاميذ كثيرا وأخذوا يسألونه واحدا واحدا: هل أنا هو؟ هل أنا هو يا سيد؟ فأجابهم: من يغمس خبزه في الصحن معي هو الذي سيسلمني. فابن الإنسان سيموت كما جاء عنه في الكتاب. لما نذهب إلى كتب الأسفار اليهودية ما نجد هذا الكلام الذي يدعونه هنا، ابن الإنسان سوف يموت بهذه الطريقة. هذا مجرد ادعاء وكذب على العهد القديم أو على أسفار اليهود، ليقل لنا آباء الكنيسة والمدافعون عنها: أين ذلك الكلام وفي أي سفر قالوا سوف يأتي ابن الإنسان ويموت بهذه الطريقة ويسلمه تلميذه؟ أين ومتى وكيف وفي أي سيف؟ ها أنا هو يا سيد، فابن الإنسان سيموت كما جاء عنه في الكتاب، ولكن الويل لمن يسلم ابن الإنسان، كان خيرا له أن لا يولد. فسأله يهوذا الذي سيسلمه: هل أنا هو يا معلم؟ فأجابه يسوع: أنت قلت. السؤال الذي لابد أن يطرح هنا هو: أنت اخترت هؤلاء التلاميذ وباركتهم 10 مرات وشرفتهم على الأنبياء والمرسلين الذين سبقوك وعظمتهم وجعلتهم أعظم من يوحنا المعمدان وغير يوحنا المعمدان، ثم بعد ذلك تقول إنه هذا الذي سوف يسلمك كان خيرا له أن لا يولد. أين يعني العظمة التي وضعتها بهم وجملتهم فيها وكرمتهم فيها؟ أنت الذي قدستهم وجعلتهم مقدسين على الجميع، ثم يخرج منهم شخص يسلمك ثم تقول كان خيرا له أن لا يولد. إذن لماذا أنت اخترته كتلميذ؟ سوف يعللون ويدعون ويكذبون ويلفون ويدورون، ثم بعد سنوات وقرون طويلة يخرج البعض ويقول ما سلم يهوذا الإسخريوطي جيسوس المسيح إلا بإرادة من جيسوس. فهل كان يهوذا الإسخريوطي مجبورا؟ إذا كان مجبورا هل سيعذب وهو مكره مجبور؟ يعني أجبره نورانيا بقدرته ومقدرته، أوحى إليه من حيث لا يشعر يهوذا أن اذهب وسلمني، فذهب وسلمه. هل سوف يكون يهوذا ملعون؟ إذن هو مجبر، أمره المسيح أمرا روحيا لا طاقة له به، فجبر هذا الرجل وسلم جيسوس المسيح. فكيف إذن يعذب ويكون ملعون وتبقون قرون طويلة تلعنون يهوذا الإسخريوطي؟ فلم يجدوا حلا، لذلك فجاء قوم في هذا الزمان قالوا يهوذا الإسخريوطي هو من أقرب تلاميذه وأحبهم إلى قلب جيسوس المسيح، وسلمه بإرادة من جيسوس ليتم الذي كان يدعو إليه جيسوس، وبالتالي سوف يكون هذا يهوذا أقرب المقربين في ملكوت الرب معه. يعني هذه الإرادة العظيمة التي يقولونها، كما تقول الشيعة مثلا عندما تمسك بقضية كيف الأئمة يعرفون الغيب ويقتلون بهذه القتلة، مثلا كعلي بن أبي طالب وغير علي بن أبي طالب يقتلون مثلا غدرا، فيقولون سوف هنالك أنساهم الله، البعض يقول في تلك اللحظة سوف ينسيهم الإله، أو إنهم أرادوا هكذا كونيا أن يغضون الطرف. هذا كله تخريج باطل لا قيمة له، لأنه يريدون أن يخرجون هذه النصوص الباطلة التي لا قيمة لها. وفي مرقس أيضا ولوقا ومتى الذي بين أيدينا يقول الآية 26 وبينما هم يأكلون أخذ يسوع خبزا وبارك وكسره وناول تلاميذه وقال خذوا كلوا هذا هو جسدي. فأصبحت هذه سنة وديدا عند المسيحيين، يأخذون الخبز ويكسرونه ويأكلونه ويقولون هذا هو جسد المسيح. أنا لا أعرف كيف الإنسان يحب لشخص آخر ويقدسه ويأكل الخبز ويقول هذا هو جسد المسيح، كيف يستذوق ذلك؟ إنما هو المرض لا غير. عموما وقال خذوا كلوا هذا هو جسدي، وأخذ كأسا وشكر وناولهم وقال اشربوا منها كلكم، هذا هو دمي دم العهد الذي يسفك من أجل أناس كثيرين لغفران الخطايا، أقول لكم لا أشرب بعد اليوم من عصير الكرمة هذا حتى يجي يوم فيه أشربه معكم جديدا في ملكوت أبي. الآن القضية هو جاء ليغفر الخطايا، فهل يغفر يعني خطايا يهوذا الإسخريوطي؟ هل يغفر لجميع الخطايا لجميع البشر؟ أم هو اختار البشر؟ أم قننت القضية وفق ما يشتهون آباء الكنيسة؟ آباء الكنيسة ماذا يريدون؟ قننوا أمر الغفران للخطايا وفق ما يشتهون، لأنه إن جاء لكل البشرية فلا يحتاج مثلا أن أقول أنا أؤمن بالمسيح أو لا أؤمن، هو جاء يغفر خطايا الجميع بسبب أنه هو الإله الذي خرج من فرج أنثى وهكذا قتل ذاته وقتل نفسه وذبح نفسه وصلب نفسه من أجل أن يغفر الخطايا. طبعا شيء غريب، يعني شيء لا يمكن أن يصدقه عاقل، شيء مضطرب. يعني هو كان الإله بالأساس كما قلنا يتجسد، فلماذا مثلا هنا في المسيحية لا يمكنه أن يتجسد إلا عبر فرج أنثى؟ لماذا مثلا لا يمكن أن يتجسد إلا عبر فرج أنثى؟ أمر غريب عجيب حقيقة. السؤال الذي نطرحه دائما، لماذا لم يتجسد تجسدا واضحا لتشهد البشرية عليه كما تجسد لموسى وبني إسرائيل فيشهدون عليه المسيحيون، هذا هو الرب تجسده، ثم يؤخذ هذا الرب الذي تجسد ويقتل ويصلب؟ لا أعرف حقيقة. عموما، ثم سبحوا وخرجوا إلى جبل الزيتون. وهذه آيات أيضا موجودة في مرقس ولوقا ويوحنا، ونحن في متى. إذن الأناجيل الأربعة اتفقت عليها وتقول هذه الآيات: وقال لهم يسوع في هذه الليلة ستتركوني كلكم، فالكتاب يقول سأضرب الراعي فتتبدد خراف القطيع. أنت إذا ضربت الراعي تتبدد الخراف، إذا ضربت الرأس تتبدد الأتباع. سأضرب الراعي فتتبدد خراف القطيع، ولكن بعد قيامتي من بين الأموات أسبقكم إلى الجليل، أسبقكم إلى الجليل. فقال بطرس: لو تركوك كلهم فأنا لن أتركك. انظر معي، الرب رب بطرس يقول لبطرس، جيسوس المسيح يقول سوف تتركوني، لكن بطرس يعاند يقول لا أنا لن أتركك. ما هو الرب قال لك سوف تتركني، لابد أن تسكت أنت وتقر إذا كنت فعلا مؤمن بأنه هو هذا ربك الذي يتكلم. فلماذا تخالف إرادة ربك؟ ولماذا تخالف إخبار الرب الذي يخبرك إياه؟ ولكن بعد قيامتي من بين الأموات أسبقكم إلى الجليل. فقال بطرس: لو تركوك كلهم فأنا لن أتركك. فقال له يسوع مرة أخرى، فقال له يسوع: الحق أقول لك في هذه الليلة قبل أن يصيح الديك تنكرني 3 مرات. فأجابه بطرس على عناد أيضا: لا أنكرك، وإن كان علي أن أموت معك فسوف أموت. يعني يقول له الرب ربه جيسوس، يقول الحق أقول لك، يعني أنا أقول الحق، وهذا الحق لا يمكن أن يخرم أو يعني يختلف فيه اثنان أو يكون خاطئ، هذا هو يعني الكلام الذي سوف يتحقق 100%. الحق أقول لك في هذه الليلة قبل أن يصيح الديك تنكرني 3 مرات أنت، 3 مرات تنكرني أنت يا بطرس. فأجابه بطرس: لا أنكرك، وإن كان علي أن أموت معك فسوف أموت معك. هكذا، هذا هو القصد من هذه الكلمات. وهكذا قال التلاميذ كلهم، مو فقط بطرس، قال التلاميذ: احنا ما ننكرك ولن نهرب ونتركك وحدك، ولن يعني هكذا نخل بهذا الشرف العظيم الذي أعطيتنا إياه وقربتنا منك وجعلتنا إحنا التلاميذ المخلصين. 12 تلميذا لم يقف مع جيسوس واحد منهم، ثم يخالفون ربهم، والذي يقول الحق أقول لكم سوف تتركون، يقولون لا أنت مخطئ لن نتركك. هل يمكن أن يصدق إنسان عاقل إنه هؤلاء التلاميذ واصلين مرحلة عظيمة يخالفون ربهم والذي يقول لهم الحق أقول لكم؟ هل يمكن أن يصدق عاقل ذلك؟ كيف تخرجوها أيها الكذب المدعون؟ عموما، وفي الآية 36 في مرقس أيضا وفي لوقا وفي متى الذي بين أيدينا: ثم جاء يسوع مع تلاميذه إلى موضع اسمه جتماني، فقال لهم: اقعدوا هنا حتى أذهب وأصلي هنا. جتماني أو جتيماني كما يقولون في تلك الحقبة كان المقصود بها معصرة الزيت، زيت زيتون كان عندهم يعصرونه، أو الزيتون يعصر فيستخرجون منه زيت الزيتون. هذا المكان المعصرة، معصرة زيت الزيتون، كان يسمى جتماني. فذهب إذن هو إلى معصرة جتماني، اختلى في تلك المعصرة، فقال لهم: اقعدوا هنا حتى أذهب وأصلي هناك. السؤال: لمن يصلي؟ الرب المقدس العظيم الإله لمن يصلي؟ هل يوجد رب يصلي لرب آخر مثلا؟ يعني كيف يصح؟ هل هنالك عدة آلهة؟ هل يمكن أن تصلي الآلهة بعضها لبعض؟ أو هل يمكن أن يصلي الإله لنفسه ولذاته؟ أنا حقيقة لا أعرف كيف يفسرون ذلك، كيف يخرجون ذلك. أعمي أنتم؟ يعني ألا تتبصرون؟ ألا تدققون؟ كيف يصلي؟ أوليس الصلاة تكون من الإنس إلى الرب المعبود الخالق كما في اليهودية؟ لا، وهو يهودي، إذن هو كان يصلي ليهوى، اقعدوا هنا حتى أذهب وأصلي هناك. وأخذ معه بطرس وابني زبدي وبدأ يشعر بالحزن والكآبة، فقال لهم: نفسي حزينة حتى الموت، نفسي حزينة حتى الموت، انتظروا هنا واسهروا معي. لو فرضنا أنه بعض النصوص صحيحة، الإنسان لما يقترب وقت موته ويشعر أكو شيء يحدث عليه داخليا، يصاب بشيء غريب، ربما الرجل هنا بعض النصوص صحيحة وهو إنسان وشعر بهذا الحزن، لكن السؤال: لو كان ربا، هل الرب يصاب بالحزن والكآبة؟ هل يمكن لرب عظيم يصاب بالحزن والكآبة؟ ثم حتى ولو لم يكن ربا، هذا الإنسان العظيم النبي هل يصاب بالحزن والكآبة لأنه سوف يسلم ويقتل؟ احنا عندنا مسلمين في بلاد المسلمين قتلوا من أجل منهجهم أو دينهم، كانوا سعداء قبل أن يموتوا. هنالك أناس أعدموا كانوا سعداء وهم في حال عظيمة، يصعدون إلى المشنقة في فرح وسرور. فكيف مثلا يمكن أن تخرجون ذلك؟ الإنسان العظيم لا يمكن أن يحزن إذا أراد أن يموت، فلماذا هو حزن؟ فضلا عن أن يكون ربا، أيها العقلاء الفهماء يا أصحاب الكنيسة المدافعون عنها على عمى. فقال لهم: نفسي حزينة حتى الموت، انتظروا هنا واسهروا معي. وابتعد عنهم قليلا وارتمى على وجهه وصلى، فقال، إذن صلى إلى ربه: إن أمكن يا أبي، حتى لو قلنا يخاطب الرب بمعنى الأب، فهنا بمعنى القرب المعنوي، وهذا جائز، وذكرنا عليه شواهد حتى في التوراة، يمكن أن يكون أنه هذا الإنسان التقي ينادي الإله بربي إذا كان هو مقرب، وهكذا يمكن ذلك القرب المعنوي، كلنا أبناء الإله كما يقال أو كما تقال في اليهودية. وابتعد عنهم قليلا وارتمى على وجهه وصلى، فقال: إن أمكن يا أبي فلتعبر عني هذه الكأس، ولكن لا كما أنا أريد بل كما أنت تريد. إذن هو سوف يموت، سوف يسلم، سوف يعذب، سوف يضرب، سوف يفعل به ما يفعل. هو يدعو يستنجد بربه بأبيه: إن أمكن يا أبي. إذن هل هو إله؟ ليس بإله. هو يقول: إن أمكن يا أبي فلتعبر، يعني هذه لتتخطاني هذه الكأس، لا أريد هذه الكأس، أرجوك فلتجعل هذه الكأس كأس المنية، كأس الموت، كأس الألم، كأس العذاب، أرجوك فليتخطاني هذا الكأس بمشيئتك وإرادتك أنت أيها الإله. إن أمكن يا أبي فلتعبر عني هذه الكأس، ولكن لا كما أنا أريد بل كما أنت تريد. ورجع إلى التلاميذ فوجدهم نياما، فقال لبطرس: أهكذا لا تقدرون أن تسهروا معي ساعة واحدة؟ اسهروا وصلوا لئلا تقعوا في التجربة، الروح راغبة ولكن الجسد ضعيف. وابتعد ثانية وصلى مرة أخرى أيضا، فقال: يا أبي، إذا كان لا يمكن أن تعبر عني هذه الكأس إلا أن أشربها فلتكن مشيئتك. إذا ماكو حل، لا يمكن أن أتخطى القضاء المبرم التي قضيته علي، ولا بد من أن أتذوق هذه كأس المنون، فإذا فلتكن مشيئتك. ثم رجع فوجدهم نياما، لأن النعاس أثقل جفونهم. يعني تلاميذ غريبين حقيقة، يعني هؤلاء التلاميذ العظماء يعني مع ربهم مع سيدهم مع نبيهم مع المرسل مع خلاص البشرية في ليلة واحدة ما تحملوها. احنا كنا لوحدنا، كنا لما نعتقد بالإسلام ونصلي ونصوم ونعمل رياضات نبقى ليالي لا ننام، يعني لأننا نعتقد بذلك، كنا على رياضات وأعمال وتهجدات. فكيف يعني يمكن أن يصدق المرء أنه هؤلاء وصلوا مرتبة عظيمة؟ ماذا سوف يقولون؟ الإله قد أرسل عليهم النعاس. كيف أرسل عليهم النعاس وهو ربهم الآن يقول لهم، سيدهم نبيهم مرسلهم، قل ما شئتم، لماذا تنامون؟ لماذا تنامون؟ لماذا تتركوني لوحدي؟ لماذا لا تكونون معي؟ لماذا لا تسهرون معي؟ فتركهم وعاد إلى الصلاة مرة ثالثة أيضا، فردد الكلام نفسه، أي يا أبي إن كان لا يمكن أن تعبر عني هذه الكأس إلا أن أشربها فلتكن مشيئتك، بعد أن قال له اجعلها تعبر، لا أريد هذه الكأس المنون. فتركهم وعاد إلى الصلاة مرة ثالثة فردد الكلام نفسه، ثم رجع إلى التلاميذ وقال لهم أنيام بعد ومستريحون، جاءت الساعة التي فيها يسلم ابن الإنسان إلى أيدي الخاطئين، قوموا ننصرفوا، اقترب الذي سيسلمني أو اقترب الذي يسلمني. ونصل إلى الآية 47 وما بعد 47، وهي آيات موجودة في مرقس ولوقا ويوحنا، وهي في متى كما قلنا. وبينما يسوع يتكلم وصل يهوذا أحد التلاميذ الاثنى عشر على رأس عصابة كبيرة تحمل السيوف والعصي، أرسلها رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب. إذن الشعب إلى شيوخ وإلى رؤساء وعصابة كبيرة جاءت، إذن الشعب ما كان مع يسوع المسيح، إذن الشعب هو الذي خان المسيح أو لم يصدق بالمسيح. الآيات واضحة لا لبس فيها. وكان الذي أسلمه أعطاهم علامة قال هو الذي أقبله فأمسكوه، دققوا معي. إذن يسوع ما كان معروف، ما كان القوم يعرفون يسوع. سوف تقول لي ليلا كيف إذن يهوذا عرفه وذهب إليه وقبله، ما كانوا يعرفونه. الآيات واضحة، يسوس لم يكن معروف من قبل الناس، من قبل هذه العصابة. فكل هذا اللغو الذي مر بأنه فعل العجائب وفعل والقوم كلهم يعرفونه كله كذب. وكان الذي أسلمه أعطاهم علامة قال هو الذي أقبله فامسكوه، ودنا يهوذا في الحال إلى يسوع وقال له السلام عليك يا معلم، وقبله. فقال له يسوع افعل ما جئت له. يا صاحبي، أنت رب، كيف يكون صاحبك؟ يعني هل هو تملق من أجل أنه تعبر الكأس أو ماذا؟ أنت تقول أنت إله أو يقولون فيك إله، الآن أصبح صاحبك، يعني أنت نبي بشر وهذا صاحبك، لأنه أنت لو كنت إله فإذا هذا سوف يكون أيضا إله، إذا أنت بشر. فقال له يسوع افعل ما جئت له يا صاحبي. فتقدم وألقوا عليه الأيدي وأمسكوه، ومد واحد من رفاق يسوع يده إلى سيفه واستله، وضرب خادم رئيس الكهنة فقطع أذنه. طبعا هذه غريبة، قطع أذنه فقط حتى ما ضرب يده، حتى ما يكون هنالك شاهد يوجد متأذي، والله هذا مقطوع أذنه وقد يعني لا ترونه في الطريق، فلا يوجد شخص قد تأذى أو مات في تلك الحرب الطاحنة. فقال له يسوع رد سيفك إلى مكانه، فمن يأخذ بالسيف بالسيف يهلك. أتظن أني لا أقدر أن أطلب إلى أبي فيرسل لي في الحال أكثر من 12 جيشا، 12 جيشا من الملائكة، ولكن كيف تتم الكتب المقدسة التي تقول إن هذا ما يجب أن يحدث؟ هل يوجد كتاب في الأسفار القديمة أو كتب أسفار موسى قالت إنه سوف يسلم بهذه الطريقة ابن الإله ولابد أن يعني تتذكروا؟ ماكو، لا يوجد هكذا شيء. هذا كله مجرد ينسبون إلى الكتاب والأسفار القديمة أشياء هم اخترقوها، هم يعني أوجدوها، عبارة عن أكاذيب. لذلك يعني هكذا شنعت عليهم اليهودية، وبالتالي لما سيطروا هم قضوا على اليهودية، فما استطاع أي يهودي أن يتنعم في زمن المسيحية. هذا معروف تاريخيا. الآن يأتي المسيحيون يدافعون عن اليهود ويعتبرون هم أقرب إلى الإسلام، في حين إنه هنالك أزمنة كثيرة عاش فيها اليهود بين المسلمين بسلام، لكن ما توجد أزمنة عاش فيها اليهود في زمن المسيحية بسلام، كانوا مضطهدين وكالعبيد. هذه الحقبة الأخيرة لما نرى علاقات أوروبا وغيرها باليهودية، هنالك دول علمانية وهنالك أغراض سياسية فقربت المسيحية من اليهودية، وإلا واقع الحال مختلف. التاريخ كله يشهد بأنه المسيحيين فعلوا مجازر عظيمة باليهود. لماذا؟ لأنه اليهود يعرفون أنه هذه أكاذيب، كما فعل الإسلام مجازر باليهود عندما شنع اليهود على الإسلام. هذه نفس القضية، أنت تريد تستشهد بأسفار يهودية، اليهود يعتبرون يقولون لك ما يوجد هذا في أسفارنا، فأنت ماذا تفعل؟ سوف تنقم، تقول كاذبون مدعون تحرفون الكلم، وتفعل بهم ما تفعل. هكذا فعلت المسيحية وهكذا فعل الإسلام في اليهودية. ثم يقول: وقال يسوع للجموع: أعلى لص خرجتم بسيوف وعصي لتأخذوني؟ كنت كل يوم أجلس معكم في الهيكل أعلم فما أخذتموني، ولكن حدث هذا كله لتتم كتب الأنبياء. فتركه التلاميذ كلهم وهربوا. دققوا في هذه النصوص كيف تخالف النصوص الأولى. وقال يسوع للجموع: أعلى لص خرجتم بسيوف وعصي لتأخذوني؟ كنت كل يوم أجلس معكم في الهيكل. إذن كانوا يعرفونه، في حين هم لما جاءوا ما كانوا يعرفونه. قال يهوذا: أنا سوف أقبل الشخص الذي هو جيسوس حتى تعرفون من هو جيسوس وتأخذونه، ما تأخذون واحد من التلاميذ وأنتم لا تعرفونه. فبالتالي ما كانوا يعرفونه، فكيف هذا النص يقول يتحدث مع هؤلاء الذين جاءوا وأنهم كانوا يعرفونه لأنه كان يجلس في الهيكل ويعلم وكانوا يرونه؟ كلها كذب في كذب، عبارة عن نصوص متناقضة، يعني ليس لها أي قيمة. هذه النصوص يعني الذي يقدسها المسيحيون ويقولون إنه هي أعظم من نصوص القرآن، هي لا ترقى أصلا لمعشار عشر نصوص القرآن مع الاختلاف والتناقض الموجود في القرآن. هذه نصوص خرائية، هذه ليس لها أي قيمة. عموما، وقال يسوع للجموع: أعلى لص خرجتم بسيوف وعصي لتأخذوني؟ كنت كل يوم أجلس معكم في الهيكل أعلم فما أخذتموني، ولكن حدث هذا كله لتتم كتب الأنبياء. فتركه التلاميذ كلهم وهربوا، لم يبقى معه تلميذ واحد. كل التلاميذ هربوا، تركوا ربهم جيسوس أو نبيهم جيسوس أو المرسل جيسوس أو سيدهم أو معلمهم. هل يمكن أن تجدون مدعي عظيم الادعاء أو حكيم عظيم الحكمة كل تلاميذ يتركون ويهربون؟ ما وجدنا ذلك إلا في جيسوس المقدس. ثم ينقلبون هؤلاء الذين فروا، الذين هربوا، الذي بالوا على أعقابهم، هؤلاء يصبحون قديسين ويصنعون المعجزات وأصبحوا يهلوسون، وكل يدعي وصلا بليلة: وأنا رأيت جيسوس. لأنه أنت ما نصرت جيسوس، مثل قضية لما قتل الحسين وأصبح البعض مثلا من أتباعه الذي خان الحسين يدعي دعاوي عظيمة، ثم قاموا بثورة مع المختار ومسكة وأي واحد اللي شارك على ضد الحسين في المعركة، فعذبوهم وقتلوهم وقطعوهم. لأنه هذا تأنيب الضمير، أحيانا يخرج تأنيب الضمير على شكل منام. أحيانا يخرج على شكل هلاوس يقظة. فثم ادعوا بعد ذلك أنه ظلوا يشاهدون المسيح وخرج لهم المسيح، هذا كله من باب تأنيب الضمير. تركوه وفروا هؤلاء الجبناء، تركوه وهربوا. فالذين أمسكوا يسوع أخذوه إلى قيافة رئيس الكهنة، وكان معلم الشريعة والشيوخ مجتمعين عنده، وتبعه بطرس عن بعد من بعيد. بطرس هل هو الوحيد اللي كان يعني في موضع أنه ينظر من بعيد؟ الباقون هربوا، أخذوها طويلة كما أخذها عثمان عندما فروا في معركة أحد، وأخذها عثمان طويلة. بعد 3 أيام رجع للمدينة وظن أن محمد قد قتل. هؤلاء يعني أيضا أخذوها طويلة، إلا بطرس من بعيد كان يباوع، ينظر من بعيد. وتبعه بطرس عن بعد إلى دار رئيس الكهنة، فدخل وقعد مع الحرس ليرى النهاية. بطرس جلس مع الحرس، إذن بطرس ما كان معروف 100%، ما كانوا مشهورين، كانت مجموعة لها تعاليم، البعض ربما شاهدها والكثير من الناس لم يشاهدها، ما كانوا معروفين. النصوص فيها أشياء كثيرة توضح الأكاذيب المسيحية، هذه النصوص تكشف زيف وكذب ودعاوى المسيحية. وكان رؤساء الكهنة وجميع أعضاء المجلس يطلبون شهادة زور على يسوع ليقتلوه، فما وجدوا، مع أن كثيرا من شهود الزور تقدموا بشهاداتهم. نص مضطرب، يقولون احنا نريد شهادة زور يشهدون على جيسوس، لكن ما وجدوا، مع أنه تقدم الكثير بشهاداتهم. شيء غريب، كيف تفهم؟ تقدموا قبل مثل أيام، أنتم الآن مسكتموه. وكان رؤساء الكهنة وجميع أعضاء المجلس يطلبون شهادة زور على يسوع ليقتلوه، فما وجدوا، يعني ما وجدوا شاهد زور ضد جيسوس. إذن انظر كرم هؤلاء وأخلاق هؤلاء، ما وجدوا شاهد زور. حتى زعيم الكهنة الكبير هو ما شهد زور على جيسوس، مع أن كثيرا من شهود الزور تقدموا بشهاداتهم. يعني قالوا ربما سوف نشهد وما شهدوا، محتمل، لا أعرف كيف سوف يخرجون هذا النص. ثم قام شاهدان وقال: هذا الرجل قال أقدر أن أهدم هيكل الله وأبنيه في 3 أيام. لماذا لم يقولوا مثلا هذا أحيى الموتى، أو هذا ادعى يحيي الموتى؟ إذن هل كان هو فعلا يحيي الموتى؟ لماذا قالوا هذا الرجل قال أنا أستطيع أن أهدم هذا الهيكل ب3 أيام وأبنيه؟ يعني لماذا لم يقولوا مثلا شيء آخر، أقدر أن أهدم هيكل الله وأبنيه في 3 أيام؟ فقام رئيس الكهنة وقال ليسوع: أما تجيب بشيء؟ ما هذا الذي يشهدان به عليك؟ أما تجيب بشيء؟ ما هذا الذي يشهدان به عليك؟ فظل يسوع ساكتا. إذن دافع عن نفسك مثلا، لماذا ساكت؟ فقال له رئيس الكهنة: أستحلفك بالله الحي أن تقول لنا الحق. فقال رئيس الكهنة: أستحلفك بالله الحي أن تقول لنا هل أنت المسيح ابن الله؟ هي مثل قضية محمد لما استحلفوه طلبوا منه آيات أو شيء في مكة لم يستطع فذهب إلى يثرب، هذه نفس القضية. يستحلفه بالله، يعني هذا الرجل كان مؤمن رئيس الكهنة ويؤمن بالله الحي، وأنه قال له أصنع لنا شيئا يبين لنا، قل لنا شيء. أستحلفك بالله الحي أن تقول لنا هل أنت المسيح ابن الله؟ فأجاب يسوع: أنت قلت، يعني أنت قلت أنا المسيح. هل هذا جواب مثلا؟ نفس يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي، بنفس المعنى، عبارة عن هروب بطريقة منمقة. هل أنت المسيح ابن الله؟ فأجاب يسوع: أنت قلت، وأنا أقول لكم سترون بعد اليوم ابن الإنسان جالسا عن يمين الله القدير وآتيا على سحاب السماء. فشق رئيس الكهنة ثيابه وقال: تجديف؟ أنحتاج بعد إلى شهود؟ طبعا يقولون تجديف. في اليهودية مثلا أنت تقول أنا ابن الله وأنا سوف أأتي مع الله، في اليهودية ما عندهم شيء اسمه ابن الله، عندهم أنه أبناء إسرائيل، هم أبناء الإله، يعني من باب القرب المعنوي، هم ما يعتقدون بالإله الروماني اللي أنت الآن تنظر له، هذا تنظير لإله روماني. يأتي جيسوس مثل ما يأتي إله روماني إله إغريقي، ومعه ابنه معه، وهذا الابن ولد من امرأة أنسية، وهذا موجود في آلهة الإغريق. في روما كانت هكذا الآلهة. فشق رئيس الكهنة ثيابه وقال: تجديف، إذا أنت متأثر يا جيسوس المسيح بالجيوش الرومانيين، وكان أبوك روماني اللي عاشر مريم، ولذلك أنت تأثرت بالدين الروماني وخلطت بين تعاليم رومانية وغير رومانية لتدعي هذه الدعوة. هذا ممكن، هذا كله ممكن، وهذا أقرب إلى الواقع. ربما كان رجل عنده حكمة، ربما كان رجل عنده بعض التعاليم، وتأثر بآلهة إغريقية وادعى أنه هو ابن الإله. هذا كله ممكن. إذن يقول رئيس الكهنة: تجديف، أنا أحتاج بعد إلى شهود، ها أنتم سمعتم تجديفه، فما رأيكم؟ فأجابوه: يستوجب الموت في كل ديانة، لما تخرج أنت عنها تستوجب الموت، وهذا في اليهودية معروف. فبصقوا في وجه يسوع ولقموه. انظروا، إذا كان إلها يأتي هذا شخص يضرب الإله ويلقم الإله، هل هذا ممكن؟ فبصقوا في وجه يسوع ولقموه، ومنهم من لكمه وقالوا: تنبأ لنا، تنبأ لنا أيها المسيح، أنت تدعي أنه تتنبأ، فتنبأ لنا أيها المسيح من ضربك. ثم تأتي قضية بطرس وكيف ينكر بطرس جيسوس، هي موجودة في مرقس، موجودة في لوقا، وموجودة في يوحنا، ونحن كما قلنا في متى. إذن الأناجيل الأربعة المقدسة القانونية التي تعتمد عليها المسيحية تقول ذلك: وكان بطرس قاعدا في ساحة الدار، فدنت إليه جارية وقالت: أنت أيضا كنت مع يسوع الجليل. إذن هاي ناقمة على يسوع الجليل، وهي جارية، بنت جارية، يعني قالت: أنت أيضا كنت مع يسوع الجليل. فأنكر أمام الجميع، فأنكر أمام جميع الحاضرين، قال: لا أفهم ما تقولين، وكأنما تكلمت هي بلغة أخرى. وخرج إلى مدخل الساحة فرأته جارية أخرى فقالت لمن كانوا هناك: هذا الرجل كان مع يسوع الناصري. فأنكر بطرس ثانية وحلف قال: لا أعرف هذا الرجل. وبعد قليل جاء الحاضرون وقالوا لبطرس: لا شك أنك أنت أيضا واحد منهم، فلهجتك تدل عليك. فأخذ يلعن ويحلف. إذن ماذا لعنه؟ لعنه جيسوس. بطرس المقدس يلعن جيسوس المسيح. بطرس الذي صنع المعجزات، أحيى الموتى وتكلم بسبعين لسان وفعل ما فعل، هذا صاحب الغرائب، وبنيت عليه كنيسة على اسمه كصخرة ثابتة إلى يوم الدين، هذا بطرس يلعن سيدكم المسيح، يلعن ربه. فأخذ يلعن ويحلف: أنا لا أعرف هذا الرجل. فصاح الديك في الحال، فتذكر بطرس قول يسوع أنه إذا صاح الديك سوف تتذكر أنك أنكرتني ثلاثة مرات. فصاح الديك في الحال، فتذكر بطرس قول يسوع قبل أن يصيح الديك: تنكرني ثلاث مرات. فخرج وبكى بكاء مرا. ولماذا يبكي بكاء مرا؟ يرجع إليهم ويقول: أنا فعلا تابع وتلميذ لسيدي جيسوس المسيح. لماذا خرج وبكى إذا كان شجاع مثلا وإذا كان قديس؟ كاذب، لعن سيده، لعن ربه، لعن نبيه، لعن المرسل إليه للخلاص. تبارك رب جيسوس المسيح، أو تبارك جيسوس المسيح. الإصحاح 27 موجود في مرقس نفسه، وموجود نفسه في لوقا، يعني الآيات كما نقول هي موجودة متشابهة، موجودة في مرقس وفي لوقا وفي يوحنا، ونحن في متى. ولما طلع الصبح تشاور جميع رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب على يسوع ليقتلوه، ثم قيدوه وأخذوه وأسلموه إلى الحاكم بيلاطس. فلما رأى يهوذا الذي أسلم يسوع أنهم حكموا عليه بالموت، يعني ندم ورد 30 من الفضة إلى رؤساء الكهنة والشيوخ وقال لهم خطئت حين أسلمت دما بريئا. يعني كيف أسلمت دما بريئا؟ هم ما قالوا هو هل قتل، هم قالوا هل هو جيسوس، وهو جيسوس. يعني ما حاجة أن تقول خطئت حين أسلمت دما بريئا، لأن هي القضية ليست قضية اتهام شخص بالقتل، هي إنه هذا رجل اعتبروه مجدف، النص غير مستقيم. وقال لهم خطئت حين أسلمت دما بريئا، فقالوا له ما علينا دبر أنت أمرك. فرمى يهوذا الفضة في الهيكل وانصرف، ثم ذهب وشنق نفسه، شنق نفسه حسرة وندما. فهذا إلى أين يذهب؟ إلى الهاوية أم إلى الجنان؟ هل هو مجبر مكره أم إنه أوحى إليه إيحاء طيبا أو أسره سرا نورانيا؟ فلماذا أيضا يشنق نفسه إذا أسره فعلا جيسوس كما يدعي البعض؟ لماذا يشنق نفسه؟ إذن لابد أن يعني يقبل بهذا الأمر ويخبر التلاميذ إنه هكذا أنا قد أوحى إلي جيسوس المسيح وأراد مني لتتم الآيات التي يدعيها جيسوس المسيح. إذن هو كان الرجل خائن لما يذهب ويشنق نفسه، إذن هو 100% كان خائن. فأخذ رؤساء الكهنة الفضة وقالوا هذه ثمن دم فلا يحل لنا أن نضعها في صندوق الهيكل. كان عندهم التزام الرجال، ما كانوا هكذا يلعبون، كانوا متمسكين بشريعة موسى. فاتفقوا أن يشتروا بها حقل الخزافي ليجعلوه مقبرة للغرباء. فاتفقوا أن يشتروا به حقل الخزاف ليجعلوه مقبرة للغرباء، ولهذا يسميه الناس حقل الدم إلى هذا اليوم، لأنه قد اشتروه بثمن دراهم أو دنانير أبيع فيها جيسوس المسيح، فاشتريت الأرض وأصبحت مقبرة للغرباء الذين ليس لهم أهل يدفنوهم. فتم ما قاله النبي إرميا. ماذا قال إرميا؟ فتم ما قاله النبي إرميا وأخذ 30 من الفضة وهي ما اتفق بعض بني إسرائيل على أن يكون ثمنه، ودفعوها ثمنا لحقل الخزاف، هكذا أمرني الرب. يعني هذه قضية يمكن أن تراجعونها، قضية إنه ماذا قال النبي إرميا، سوف تجدون ليس لها ربط بكل هذا الذي يقولونه. حتى الآيات هي ليست لم تأتي بهذا الأمر الذي مكتوب هنا، لكن يمكن أن تراجعوا ذلك، لا نريد أن نتوسع ونذهب إليها. كل شيء يستشهدون به الآن في هذه الآيات كلها كذب وأباطيل. ووقف يسوع أمام الحاكم فسأله الحاكم أأنت ملك اليهود؟ فأجابه يسوع أأنت قلت. يعني كما قال لذلك الكاهن أو كبير الكهنة أنت قلت، وكما قال ليهوذا أنت قلت. يعني هل هذه إجابة مثلا؟ أنت قلت. إذن هو ملك اليهود، كيف يكون ملك اليهود؟ أنت جئت كملك أم كرب؟ أنت نبي أم مرسل؟ يعني ما هذا الهراء والخريطي الذي يعني يسكم الأنوف؟ ما هذا الاضطراب؟ فوقف يسوع أمام الحاكم فسأله الحاكم أأنت ملك اليهود؟ فأجابه يسوع أنت قلت. وكان رؤساء الكهنة والشيوخ يتهمونه فلا يجيب بشيء، فقال له بيلاطس أما تسمع ما يشهدون به عليك؟ أنت لماذا تريد أن تقتل نفسك؟ يعني لماذا لا تتكلم؟ لماذا لا تدافع؟ يعني أنت يقولون عليك مجذف، لماذا لا تظهر الآيات والبينات على خلاف ما يدعون؟ يعني لماذا لا تدافع على نفسك؟ أنت عندك اتهام، تتهم إنك مجذف، فلماذا لا تدافع؟ ثم بيلاطس هو ليس باليهودي مثلا، بيلاطس هذا هو بيلاطس البنطي، هذا بيلاطس أصلا هو مكروه من قبل اليهود، هو صنع عظائم الأمور في اليهود، فكيف مثلا أن يصدق باليهود ويعمل لليهود ما يريدون؟ هو أصلا ضد اليهود. يمكن أي إنسان يذهب يقرأ عن بيلاطس ليعرف من هو بيلاطس عموما. فقال له بيلاطس أما تسمع ما يشهدون به عليك؟ فما أجابه يسوع عن شيء حتى تعجب الحاكم كثيرا. وكان من عادة الحاكم في كل عيد أن يطلق واحدا من السجناء يختاره الشعب. وكان عندهم في ذلك الحين سجين شهير اسمه يشوع بارباس. وهذا كان طبعا يشوع كان فاسد أو مفسد في الأرض كما يقولون. فلما تجمهر الناس سألهم بيلاطس: من تريدون أن أطلق لكم، يشوع بارباس أم يسوع الذي يقال له المسيح؟ وكان بيلاطس يعرف أنهم من حسدهم أسلموا يسوع. هذا لأنه روماني. هنا الإنجيل كأنما يريد أن يجمل شخصيته وأنه يعرف حقد هؤلاء، هؤلاء منهم كهنة اليهود، لأنه هو بيلاطس بالأصل كان ضد اليهودية. أقول هو لماذا صدق بهم ولماذا مثل عمل بأمرهم؟ أمر غريب حقيقة. هو كان مضطهد إلهم. وكان بيلاطس يعرف أنهم من حسدهم أسلموا يسوع. وبينما بيلاطس على كرسي القضاء أرسلت إليه امرأته تقول: إياك وهذا الرجل الصالح، لأني تألمت الليلة في الحلم كثيرا من أجله. لكن رؤساء الكهنة والشيوخ حرضوا الجموع على أن يطلبوا بارباس ويقتلوا يسوع. فلما سألهم الحاكم أيهما تريدون أن أطلق لكم، أجابوا: بارباس بارباس. فقال لهم بيلاطس: وماذا أفعل بيسوع الذي يقال له المسيح؟ فأجابوا كلهم: أصلبه أصلبه. قال لهم: وأي شر فعل؟ فارتفع صياحهم: أصلبه أصلبه. فلما رأى بيلاطس أنه ما استفاد شيئا بل اشتد الاضطراب، أخذ ماء وغسل يديه أمام الجموع وقال: أنا بريء من دم هذا الرجل، دبروا أنتم أمره. فأجاب الشعب كله: دمه علينا وعلى أولادنا. فأطلق لهم بارباس، أما يسوع فجلده وأسلمه ليصلب. إذا كان هو صالح وهكذا غسل يديه من دم المسيح، لماذا جلده؟ لماذا أمر جيشه مثلا بعذابه وتعذيبه وضربه؟ لماذا نكل به؟ لماذا استهزأت به الجيوش؟ يعني لماذا؟ كيف يمكن لعاقل أن يصدق هذه النصوص؟ فمن جهة هو لا يريد أن يفعل به ما يفعل، وصدق بما قالت زوجته أنه رأت فيه حلم، وغسل يديه بالماء ويريد أن يخرج جيسوس، ثم من جهة يفعلون الجيش فيه ما يفعلون ويضربونه ويسلم إلى الجيش ويجلدونه. يعني كيف يمكن لعاقل أن يصدق ذلك؟ ما هذا الهراء الذي بين أيدينا؟ فأخذ جنود الحاكم يسوع إلى قصر الحاكم وجمعوا الكتيبة كلها، فنزعوا عنه ثيابه وألبسوه ثوبا قرمزيا، وظفروا إكليلا من شوك ووضعوه على رأسه في قصر الحاكم. والحاكم شاهد في قصر الحاكم يفعلون ذلك. وظفروا إكليلا من شوك ووضعوه على رأسه، وجعلوا في يمينه قصب، ثم ركعوا أمامه واستهزأوا به، فقالوا: السلام عليك يا ملك اليهود. فقالوا: السلام عليك يا ملك اليهود. وأمسكوا القصب وأخذوا يضربونه بها على رأسه وهم يبصقون عليه، يعني ضرب وأهين وبصقوا عليه. وبعدما استهزأوا به نزعوا عنه الثوب القرمزي وألبسوه ثيابه وساقوه ليصلب. وبينما هم خارجون من المدينة صادفوا رجلا من قيرين اسمه سمعان، فسخروه ليحمل صليب يسوع. ولما وصلوا إلى المكان الذي يقال له الجلجثة، أي موضع الجمجمة، أعطوه خمرا ممزوجة بالمر، فلما ذاقها رفض أن يشربها، فصلبوه واقترعوا على ثيابه واقتسموها، وجلسوا هنالك يحرسونه. ووضعوا فوق رأسه لافتة مكتوبا فيها سبب الحكم عليه: هذا يسوع ملك اليهود. وصلبوا معه لصين، واحدا عن يمينه وواحدا عن شماله. وكان المارة يهزون رؤوسهم ويشتمونه ويقولون. إذن الشعب كان ضد يسوع المسيح، الشعب ما كان مصدق به، ما ظهرت كرامة لا لآياته ولا المعجزات ولا عظمته. الشعب اليهودي كان يستهزئ بجيسوس المسيح وهو مصلوب. وكان المارة يهزون رؤوسهم ويشتمونه ويقولون: يا هادم الهيكل وبانيه في 3 أيام، إن كنت ابن الله فخلص نفسك وانزل من الصليب أو انزل عن الصليب. وكان رؤساء الكهنة ومعلم الشريعة والشيوخ يستهزئون به فيقولون: خلص غيره ولا يقدر أن يخلص نفسه، هو ملك إسرائيل فلينزل الآن على الصليب لنؤمن به. توكل على الله وقال: أنا ابن الله فلينقذه الله الآن إن كان راضيا عنه. وعيره اللصان المصلوبان معه أيضا فقال مثل هذا الكلام، يقولون إنه أنت ابن الإله وأنت الملك. إذن لن يقول هذا الملك، ملك إسرائيل المقرب من الإله، فليقول أنا ابن الله، ثم يأتي الإله لينقذه من الذي هو فيه. هكذا قالوا له. ثم نصل إلى آيات ذكرت أيضا في مرقس ولوقا ويوحنا، ونحن كما قلنا في متى. وعند الظهر خيم على الأرض كلها ظلام حتى الساعة الثالثة، ونحو الساعة الثالثة صرخ يسوع بصوت عظيم: إيلي إيلي لما شبقتاني، أي إلهي إلهي لماذا تركتني. نحن تكلمنا كثيرا عن الإلهي، وقلنا إنه الديانة اليهودية تطورت عبر الزمن، والإلهي الموجود قديم قبل أن تظهر الديانة اليهودية، وكان مع الإلهي للإله بعل وهنالك آلهة متعددة. الآن يسوع المسيح يقول إيلي إيلي. هذا الإلهي يمكن أن تتابعونه، موجود تاريخه في يعني ملحقات تاريخية عظيمة موجودة عبر الإنترنت، يمكن أن تقرؤون عنه وتجدون أنه الإله إيل كيف وجد وكيف تطور وكيف يعني حتى دخل إلى الإله الديانة اليهودية. ونحن ذكرنا عنه الكثير في تأملاتنا القديمة في العهد القديم وفي توراة موسى. فبالتالي لنقول أنه هو أراد هنا الإله، فيقولون إذا أراد الإله فمعناها إلهي إلهي لماذا تركتني. هذا الذي بين قوسين هو تفسير لإيلي إيلي لماذا شبقتاني، فإيلي إيلي أي إلهي لماذا تركتني. لكن القوم المتواجدين قالوا هو كان يقصد إيلي ما قصد ربي. فسمع بعض الحاضرين هناك فقالوا: ها هو ينادي إيلي. وأسرع واحد منهم إلى إسفنجة فبللها بالخل ووضعها على طرف قصبة ورفعها إليه ليشرب. فقال له الآخرون: انتظر لنرى هل يجيء إيلي ليخلصه. وصرخ يسوع مرة ثانية صرخة قوية وأسلم الروح. إذن الإله الرب المقدس العظيم الذي أرسل جيسوس المسيح أسلم جيسوس إلى أعدائه ومات جيسوس، أو الرب جيسوس المسيح أسلم ذاته نفسه كيانه وجوده الناسوتي إلى أعدائه فقتلوه، وشهد الشعب هذه القتلة واستهزأ به وتفرجوا عليه، وفر منه التلاميذ ولم يقف معه واقف في تلك الأيام العصيبة. فقال له الآخرون: انتظر لهذا الذي يريد أن يسقيه تلك الإسفنجة التي فيها خل، انتظر لنرى هل يجيء إيليا ليخلصه. وصرخ يسوع مرة ثانية صرخة قوية وأسلم الروح، فانشق حجاب الهيكل. طبعا هنا بدأت القضية إنه الكذب والخرافات والأساطير، لأنه ما حاجة يصنع هذه الآيات. هو ما صنع آية عندما مسك، من الذي صنع الآية؟ الذي مات الرب أو الأب الحي الذي أسلم الإبن، ولماذا لم يصنعها في وقت آخر؟ ثم لو صنع هذه الآية لماذا ما آمنت به اليهود وقالوا هو نحن أخطأنا وهذا جيسوس الذي بشرت به الكتب ونرجع عليه؟ لماذا الشعب اليهودي فعل به ما فعل؟ لماذا روما ما آمنت به إلا بعد 350 سنة عندما تبنى قسطنطين المنهج وما دخل إلى المسيحية إلا وهو على فراش الموت؟ فانشق حجاب الهيكل شطرين من أعلى إلى أسفل، وتزلزلت الأرض وتشققت الصخور كما تزلزلت وتشققت الصخور، ومطرت الدنيا دماء من السماء عندما قتل الحسين. رب الحسين ما نصر الحسين عندما مسك وفعل به ما فعل، وقتلوا حتى أبناء أصحابه وأخذوا عائلته وعوائل المقربين من أسارة إلى الشام، ما فعل شيء. الفعل الذي فعله هو أنه أمطرت السماء دما وتشققت الصخور وحدث ما حدث ونواح الملائكة في السماء، لكنهم ما تدخلوا نصرته. نفس القضية، نفس الأكاذيب، نفس الأكاذيب، هذا هو الديدن. وكما أقول وأكرر دائما، أكذوبة جرت أكاذيب وأسطورة جرت أساطير. فانشق حجاب الهيكل شطرين من أعلى إلى أسفل، وتزلزلت الأرض وتشققت الصخور وانفتحت القبور، فقامت أجساد كثيرين من القديسين الراقدين. يعني هل يمكن أن يصدق ذلك شخص؟ يعني القبور أخرجت موتاها؟ يعني من يمكن أن يصدق ذلك؟ كيف يصدق المسيحي بهذا الهراء، هذا الخراء الغير مقدس؟ كيف يعني كيف لعاقل أن يستنشقه ويستعذبه؟ يعني كيف يمكن لذلك؟ فقامت أجساد كثيرين من القديسين الراقدين. هؤلاء من أين القديسين؟ من الكهنة اليهود؟ هم الكهنة فعلوا به ما فعلوا مثلا، الكهنة القدماء. هو خالف سنتهم، شيء غريب. وبعد قيامة يسوع خرجوا من القبور ودخلوا إلى المدينة المقدسة وظهروا لكثير من الناس. تصوروا القديسين المدفونين انشقت عنهم القبور وأصبحوا يتجولون في إسرائيل. هل صدقتم بذلك أيها المسيحيون العقلاء؟ الأرض تشققت وأخرجت القبور أجساد القديسين، وأصبح الزومبي اللي إحنا هسه نشوفه بالأفلام، هذا طبعا مأخوذ من تلك القصة القديمة، الزومبي مال القديسين أصبح يتجول في أورشليم وفي حيفا ويافا وفي الناصرة والجليل وفي بحر طبرية، وكان القارب الذي تركه جيسوس المسيح في أحد الأركان صعد فيه قديسان وذهب، يعني هكذا يصطادان السمك. اقرأوا في الأناجيل الغير قانونية أيضا سوف تجدون العجب العجاب من هذا الخراء الغير مقدس الذي يخجل، يعني يخجل العقلاء حقيقة. فلما رأى القائد وجنوده الذين يحرسون يسوع الزلزال وكل ما حدث فزعوا وقالوا بالحقيقة كان هذا الرجل ابن الله. وكان هناك كثير من النساء ينظرون عن بعد، وهن اللواتي تبعن يسوع من الجليل ليخدمنه، فيهن مريم المجدلية ومريم ابن يعقوب ويوسف وأم ابني زبدي. وإن كانت الحلقة قد طالت، لكنه لابد أن ننهي النصوص التي بين أيدينا لنختم هذه الصفحة المسيحية التي يعني أزكمتنا بهرائها وتناقضاتها المضطربة ونصوصها التي يضرب بعضها بعضا. وجاء عند المساء رجل غني من الرام اسمه يوسف، وكان من تلاميذ يسوع، فدخل على بيلاطس وطلب جسد يسوع، فأمر بيلاطس أن يسلموه إليه. فأخذ يوسف جسد يسوع ولفه في كفن نظيف ووضعه في قبر جديد، وكان حفره لنفسه في الصخر، ثم دحرج حجرا كبيرا على باب القبر ومضى. وكانت مريم المجدلية ومريم الأخرى جالستين اتجاه القبر. وفي الغد أي بعد التهيئة للسبت ذهب رؤساء الكهنة والفريسون إلى بيلاطس وقالوا له تذكرنا يا سيد إن ذلك الدجال قال وهو حي سأقوم بعد 3 أيام فاصدر أمرك بحراسة القبر إلى اليوم 3 لئلا يجيء تلاميذه ويسرقوه ويقولوا للشعب قام من بين الأموات فتكون هذه الخدعة شرا من الأولى. إذن كان القوم يعرفون إنه هذا سوف يسرق. وهنالك طبعا من قال إن الجثمان سرق ودفن، هكذا قالوا. فقال لهم بيلاطس عندكم حرس فاذهبوا واحتاطوا كما ترون، فذهبوا واحتاطوا على القبر فختموا الحجر وأقاموا عليه حرسا. ولما مضى السبت وطلع فجر الأحد جاءت مريم المجدلية ومريم الأخرى لزيارة القبر، وفجأة وقع زلزال عظيم حين نزل ملاك الرب من السماء ودحرج الحجر من باب عن باب القبر وجلس عليه، وكان منظره كالبرق وثوبه أبيض كالثلج، فارتعب الحرس لما رأوه وصاروا مثل الأموات. صاروا مثل الأموات، لا هم هربوا مثلا ولا هم ماتوا، يعني كأنما نوموا تنويما مغناطيسيا، فصاروا مثل الأموات. فقال الملاك للمرأتين لا تخافا، أنا أعرف أنكما تطلبان يسوع المصلوب، ما هو هنا؟ لأنه قام كما قال، تقدم وانظر المكان الذي كان موضوعا فيه، واذهبا في الحال إلى تلاميذه وقولا لهم قام من بين الأموات وها هو يسبقكم إلى الجليل وهناك ترونه، ها أنا قلت لكما. السؤال، لماذا لم تحدث هذه المعجزة العظيمة من قبل مثل جيسوس المسيح؟ لماذا ملاك مثلا؟ هل الملاك أعظم من جيسوس مثلا؟ أليس هو الرب العظيم الذي خلق وأوجد؟ ثم الآن كان هو قد تجسد من بطن أنثى وخرج كجسد بشري، الآن جيسوس ما زال في الجسد البشري، يعني هذا الذي دفن في القبر مثلا وخرج، خرج هو والجسد، الآن الجسد أين الجسد؟ ما زال الجسد موجود عند جيسوس، هو الرب هو الخالق كما تقول المسيحية اليوم، جيسوس هو الرب هو الخالق هو الذي أنشأ الكون، فهل يعني ما زال بجسده الأنثي مثلا أو أخذ يعني هذا الجسد الأنثي معه والآن موجود في مكان ما؟ فالرب مثلا الروحاني من جهة ويوجد أكو بدن كتمثال إليه، هذا هو البدن الجسد الذي تولد فيه من فرج أنثى، أين هذا الجسد مثلا؟ يعني حقيقة حدث العاقل بما لا يعقل، فإن صدق فلا عقل له. فتركت المرأتان القبر مسرعتين وهما في خوف وفرح عظيمين، وذهبتا تحملان الخبر إلى التلاميذ. طبعا هذه النساء أو هلوساتها أكيد، يعني أول من يهلوس النساء. فلاقاهما يسوع وقال السلام عليكما يا أمت الله. فقال لهما السلام عليكما، فتقدمتا وأمسكتا بقدميه وسجدتا له. فقال لهما يسوع لا تخافا، يعني هو ظهر وكلاهن جاءت وسجدت وقبلت الأقدام، فلماذا تقول لا تخافا؟ هنا ما خافا منك، واضح النص كذب، لا تخافا، اذهبا وقولا لإخوتي أن يمضوا إلى الجليل فهناك يرونني. يعني كيف لإخوتي؟ أنت إله، أنت ليس أنسي، أنت إله، يعني لماذا لا تقول لتلاميذي لا تخافا اذهبا وقولا لإخوتي أن يمضوا إلى الجليل فهناك يرونني؟ وبينما هما ذاهبتان رجع بعض الحرس إلى المدينة وأخبروا رؤساء الكهنة بكل ما حدث، فاجتمع رؤساء الكهنة والشيوخ، وبعدما تشاوروا رشوا الجنود بمال كثير وقالوا لهم أشيعوا بين الناس إن تلاميذ يسوع جاءوا ليلا وسرقوه ونحن نائمون، وإذا سمع الحاكم عن هذا الخبر فنحن نرضيه ونرد الأذى عنكم. فأخذ الحرس المال وعملوا كما قالوا لهم. فانتشرت هذه الرواية بين اليهود إلى اليوم. إذن اليهود كانوا يعرفون وإلى اليوم، هذه شهادة في هذا الكتاب. الكتاب هذا يشهد بأنه اليهود إلى اليوم يعرفون بأنه هو يعني أخذ من قبل تلاميذه، سرق من قبل تلاميذه، يعني جاءوا وضعوه في المغارة بعدما قتل، وجاء التلاميذ ليلا وأخذوه وهربوا. هذا الذي تعرفه اليهود وقالته اليهود، موجود في التلمود، وهذا هو المشتهر. وكان المشتهر طيلة 350 سنة إلى أن تبنت روما المسيحية أو بيزنطة المسيحية، واستطاعوا أن يؤدلجوا الناس والشعوب التي تحت سيطرتهم على هذا الدين الجديد. وبذلك الوقت كانت اليهودية ضد هذا التعاليم، وقاموا بمجازر عظيمة بحق اليهود. الآن المسيحيون يتغنون بسلامة وداعة المسيحية وحبهم لليهود، في حين إنهم أجرموا باليهود جرائم عظيمة. إلى أن نصل إلى الآيات الأخيرة من هذا الكتاب الذي بين أيدينا، وتقول هذه الآيات: أما التلاميذ الأحد عشر، لأنه مات يهوذا الإسخريوطي، شنق نفسه، عدم نفسه، انتحر. أما التلاميذ الأحد عشر فذهبوا إلى الجليل، إلى الجبل، مثل ما أمرهم يسوع، فلما رأوه سجدوا له، ولكن بعضهم شكوا، فدنا منهم يسوع وقال لهم: نلت كل سلطان في السماء والأرض. إذن هو في قبل ذلك ما كان نال كل سلطان في السماء والأرض؟ إذن هو ليس الرب، كان لم يكن هو ربا في تلك الحقبة. يعني هل تدققون بهذه النصوص؟ هو يقول: أنا نلت بعد موتي، بعد صلبي، بعد أن جرى علي ما جرى، بعد أن جرى علي ما جرى، أنا نلت كل سلطان في السماوات والأرض، في السماء والأرض. طبعا ما كان يعرف أنه الكون رحيب، ما يوجد فقط الأرض اللي عندنا والسماء اللي فوقها، ما كان يعرف مثل بالمشتري وزحل وبالمجرات العظيمة والنجوم المتباعدة. هو نال السلطان بالأرض، هو عد الأرض والسماء. هذا الإيمان الكلاسيكي المعروف في تلك الحقبة وموجود في الأديان، السماء والأرض، فنال كل شيء في السماء والأرض. فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الابن والابن والروح القدس. وهذه الابن والابن والروح القدس كلهم واحد، وهم الاله الواحد الاحد الذي لا شريك له. كيف يستقيم المعنى؟ ما اعرف، هذا ما يستقيم الا في ذهن المسيحي مغيب العقل. وعلموهم ان يعملوا بكل ما اوصيتكم به، وها انا معكم طوال الايام الى انقضاء الدهر. وهنا تطوى صفحة المسيحية من قبلنا، طويناها، وهذه الحلقة واضحة جلية حقيقة. من يتأمل فيها وفي هذه النصوص، يكفي في هذه النصوص أن تدمر المسيحية، يكفي في هذه النصوص أن تبين له السبيل القويم، أن تبين له المنهج الحق، أن تبين له أن المسيحية عبارة عن إكذوبة متناقضة مضطربة لا تستقيم نصوصها. نصوصها مضطربة متناقضة، لا يمكن أن تكون نصوص مقدسة. وإلى هنا وننتهي في حلقتنا هذه، ونطوي صفحة إنجيل متى والعهد الجديد. وأعتقد أن الحلقات التي وضعناها، وهي 13 حلقة، هذه الحلقات نسفت المسيحية عن بكرة أبيها. كل إنسان يمكن أن يستمع للحلقات من أولها إلى آخرها. تأملاتنا بهذا الكتاب إنجيل متى المقدس، الإنجيل الذي هو العهد الجديد، كل من يستمع لحلقاتنا سوف يفهم ويدرك ويعرف بأنه إحنا قد نسفنا المسيحية عن بكرة أبيها نسفة لم تنسف مثلها خلال 2000 سنة. دققوا في الحلقات جيدا، وأعرفوها جيدا، وتبصروا بها جيدا، وأدركوها جيدا، سوف تدركون القول الذي أقوله الآن. لم يأتي رجل ولم يأتي الزمان بحلقات مثل هذه الحلقات من نفس الكتاب المقدس، من نفس متى. تأملات عظيمة أجريناها، وإن كانت على عجل، 13 حلقة نسفت المسيحية ورب المسيحية وأظهرت لنا أنه لا يوجد إله فعلا في إنجيل متى، إنما هو بشر. ثم هنالك اضطراب في النصوص وتناقض وتزييف، وتوجد نصوص إن تأملنا فيها تكشف هذه النصوص بطلان نصوص كثيرة كاذبة مزورة نسبت إلى المسيح أو إلى العهد القديم وإلى أسفار اليهود أو إلى ما إلى ذلك من أسفار قديمة. كل هذا بيناه باختصار وإجمال. أتمنى لكم الخير، وأتمنى لكم السلام، وأتمنى لكم النور، وأتمنى لكم البصيرة، وأدعو روح الحياة بروح الحياة الأم الأولى المقدسة العظيمة التي أوجدتنا وأبدعتنا وأظهرتنا وأنشأتنا في أكمل وأجمل صورة يتغنى بها المتغنون، مع أننا لا نقول أننا في أحسن تقويم، إننا نقول إنه يقع الخطأ والاضطراب، نقول بذلك نعم، فالأم الأولى يصدر منها خطأ واضطراب وخلل في التصنيف، هذا الذي نقوله. هذه الأم المباركة نجلها ونقدسها ونقول هي الحق، والأديان الإبراهيمية باطل في باطل في كل ما قالت ومدعت وما أيدت وما أظهرت. ونحن نرسل لكم المحبة والسلام، وأدعو الأخوة والأخوات أن يستمعوا إلى تأملاتنا في العهد القديم ويستمعوا إلى تأملاتنا في العهد الجديد، ثم يقارنونها بمنهجنا في روح الحياة الذي أنزلنا فيها عدة حلقات، أنزلنا في منهجنا عدة حلقات عن روح الحياة، وسوف تعرفون الفارق العظيم بين ما ندعو إليه من رؤية كونية عظيمة وما دعت إليه هذه الأديان من ضلال وبؤس وشقاء وأكاذيب وإدعاء. وإلى هنا وننتهي، ولكم السلام والمحبة جميعا وفي أمان النور. بوركتم وبورك فيكم وبوركة الأم التي أوجدتكم، وإلى لقاء آخر في مواضيع أخرى جديدة مختلفة متنوعة في مواضيع مفيدة ونافعة في وقت قريب. وأهلا بكم ومرحبا وفي أمان النور.